تسجيلات التقوى الإسلامية بالجزائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، وقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. حدثنا حفص.
نعم، هذا كتاب الزكاة أراد به المؤلف رحمه الله أن يبين أحكام الزكاة. والزكاة في اللغة النماء، يقال زكى الزرع إذا نمى، وترد بمعنى التطهير. فالزكاة تطهر المال وتنميه وتطهر نفس صاحبها وتخرجه من وتطهره من أدران الشح والبخل وتخرجه من سمة الأشحة والبخلة. فمن ألقى الزكاة في ماله فإن ماله لا يكون طاهرا بل يكون كنزا يخوى به في جهنم. إذا أبقى الزكاة في ماله لا يكون طاهرا بل يكون وسخا، أبقى فيه الزكاة وهي وسخ الناس، وهي الوسخ ليخرجه من الزكاة حتى يطهر الناس. فإذا لم يخرج الزكاة بقي المال غير طاهر، فيكون كنزا يخوى به في جهنم. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم بأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وإذا أخذ الزكاة طهر المال وصار المال طاهرا لا يكوى به. وكذلك إذا تطهر نفس الإنسان، فإذا أبقى الزكاة فهو شحيح بخيل لئيم، وإذا أخذ الزكاة والواجبات طهرت نفسه من الشح والبخل، طهر المال. فالزكاة تحفظ المال وتنميه وتطهره وتطهر نفس صاحبها، وهو شيء يسير، أعطاك الله الكثير وطلب منك القليل، فيه مصلحة لك. والله تعالى ابتلى الإنسان واختبره، والمال محبوب إلى النفس. قال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، والمال شقيق الروح. فإذا أخرجها الإنسان ويجب على المسلم أن يخرج الزكاة طيبة بها نفسه منشرحا بها صدره، ويعلم أنه هو الرابح. أنت الرابح على الله، يربح المزكي على الله أعظم الربح، تطهر نفسه ويطهر ماله، يبارك الله فيه ويخلف الله عليه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والزكاة شيء يسير، ربع العشر في الأموال النامية الذهب والفضة وما عادله وموعده من الأوراق النقدية وعروض التجارة، ونصف العشر في الحبوب والثمار إذا كان يسقى بمؤونة، وإذا كان بغير مؤونة ففيه العشر. وكذلك بهيمة الأنعام محددة، فهو قليل، شيء قليل اختبر الله فيه الإنسان. فإذا أخرج هذا المال الذي هو حبيب لنفسه عن رضا وطواعية دل على تقديمه محبة الله على محبة ما تهوى نفسه تريد لنفسه، دل على صحة إيمانه وصدق إيمانه. ولهذا تسمى الزكاة صدقة، لأنها تصدق إيمان صاحبها. والزكاة مال، جزء من المال يدفعه الإنسان إلى مستحقيه في الأصناف الثمانية. والمؤلف رحمه الله ذكر الزكاة بعد الصلاة وبعد الإيمان والتوبة. الإيمان بدأ في الإيمان لأنه أصل الدين وأساسه الكتاب والإيمان، ثم ثنى بالصلاة لأن أعظم الواجبات وأعظم وأفضل الفرائض بعد التوحيد، ثم ثنى بالزكاة لأنها الركن الثالث من أركان الإسلام. ولهذا قال المؤلف: باب وجوب الزكاة. ثم قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه الآية دليل على وجوب الصلاة ووجوب الزكاة، لأن الأمر الوجوب. واستدل بحديث أبي سفيان لما سأله هرقل قبل أن يسلم قال ماذا يأمركم؟ قال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. هذا الأمر واجب في دليل على أن الكافر إذا روى شيئا ثم أخبر به بعد إسلامه تقبل صح روايته. وكذلك الصغير إذا روى في صغره ثم أداه بعد بلوغه صح أداؤه. قل يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف صلاة الأرحام دل على وجوب الزكاة. ثم ذكر حديث معاذ لما بعث النبي إلى اليمن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بدعوتهم إلى توحيد الشهادة إلى الشهادتين. وفي اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن قاضيا ومعلما قال إنك تأتي قوما أهل كتاب يعني أهل العلم استعد لهم استعد مناظرتهم في سجوهات أهل الكتاب عندهم علم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في دليل على أن أول ما يبدأ به الداعية يدعو إلى التوحيد لا يبدأ شيء قبل التوحيد إذا كانوا كفار لأنه لا صح منه أي عمل إلا بعد التوحيد. فلو صلى وزكى وصام حتى يوحد الله ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم فصلا في اليوم والليلة. فيه أن هذه الأمور مرتبة أولا الدعوة إلى التوحيد فإذا وحدوا فادعوهم إلى الصلاة فإذا صلوا فادعوهم إلى الصدقة إلى الزكاة. فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فذكر في هذا الحديث التوحيد والصلاة والزكاة لأن هذه الثلاثة أصول الإسلام وأركان الإسلام وأصلها توحيد الله. والمعنى أن من يلتزم بهذه الأصول الثلاثة وحد الله وصلى وزكى فإنه يلتزم ببقية شرائع الإسلام وليس المعنى أنه يكتفي بذلك بل هذا الإيمان الذي دفع هذا المسلم إلى أن وحد الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة يدفعه على ويبعثه على أن يؤدي بقية شرائع الإسلام. وهذا هو السر في ذكر هذه الثلاثة دون ما عداها. ولأن الصلاة والزكاة أعظم حقوق التوحيد فلهذا نص عليها أعظم حقوق التوحيد الصلاة والزكاة. ثم في الحديث الآخر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذن أمرهم أن يقاتل الناس إلا إذا فعلوا هذه الثلاثة. إذا وحدوا الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة كف عن قتال. وكما في قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذا تابوا عن الشرك ووحدوا الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ومفهومه أنهم إذا لم يتوبوا من الشرك ولم يصلوا ولم يزكوا يقاتلوا. وفي الآية الأخرى قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمفهومه أنهم إذا لم يتوبوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوانا في الدين. نعم. وفي هذا الحديث وجوب الزكاة وعظم شأنها وأنها ركن الثالث من أركان الإسلام. نعم.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن عثمان عن ابن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال ما له ما له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عرب ما له تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وقال بهز حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان وأبو عثمان بن عبد الله أنهما سمع موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال أبو عبد الله أخشى أن يكون محمد غير محفوظ إنما هو عمرو.
قال أبو عبد الله البخاري أخشى أن يكون محمد يعني يقول حدثنا شعبة حدثنا محمد بن عثمان وأخشى أن يكون إنما عمرو بن عثمان لا محمد بن عثمان. وفي هذا الحديث أن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني بعمل يدخل الجنة. فقال النبي ما له ما له استفهام لتفخيم الأمر ثم أجاب فقال عرب ما له ثم بين أسباب دخول الجنة فقال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، فدل على لما مات على التوحيد والصلاة والزكاة دخل الجنة. هذه أسباب دخول الجنة: توحيد، تعبد الله لا تشركوا به شيئا، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصلة الرحم، وبقية شرائع الإسلام تبع لها. فيه أن الزكاة لا بد منها، نعم، وأنها فرض. نعم.
حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب عن يحيى بن سعيد بن حبان عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه.
يحيى بن سعيد بن حيان في الياء. نعم.
عن يحيى بن سعيد بن حيان عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه ان اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيدي لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. حدثنا مسدد.
نعم، هذا في هذا الحديث فيه بيان أسباب دخول الجنة، أن هذا الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يدخل به الجنة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل يدخل به الجنة التوحيد، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، ولم يذكر الحج لأنه لم يفرض، ثم لما فرض صار لا بد منه. ومعنى الحديث أنه إذا التزم بهذه الفرائض وبقية الواجبات وانتهى عن المحل فهو من أهل الجنة. إذا التزم بهذه الفرائض، وحد الله، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، وصام رمضان مع بقية الواجبات وانتهى عن المحل فهو من أهل الجنة، جمع بينه وبين النصوص الأخرى. وفيها أن من مات على التوحيد والصلاة والزكاة والصوم هو من أهل الجنة، لكن إذا المصر على كبيرة دخل الجنة من أول وحدة، وإما مصرا عليها فهو تحت المشيئة، ومآله الجنة، قد يعذب وقد يعفى عنه، قد يعذب ثم يخرج ويدخل الجنة، وقد يدخل الجنة من أول وحدة تحت المشيئة، جمع بين النصوص. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا الأعرابي قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا، دل على أن من أدى الواجبات وانتهى عن المحرمات فهو من أهل الجنة ولو لم يؤد النواحي. هذا من المقتصرين أصحاب اليمين، المقتصرون أصحاب اليمين يقتصرون على الفرائض، يؤدون الواجبات ويتركون المحرمات. لكن أكمل منهم وأفضل منهم السابقون المقربون الذين يؤدون الواجبات ثم يأتون بمستحبات النواحي، ويتركون المحرمات ثم يتركون المكروهات كراهة التنزيه، ويتركون فضول المباحات. لكن ما يقتصر على أداء الواجبات وترك المحرمات أدى ما عليه ومن أهل الجنة. لكن الظالمون لأنفسهم هؤلاء يفعلون بعض المحرمات أو يقصون بعض الواجبات حول على خطر، وهم إن كانوا موحدين لكنهم على خطر، هذه المعاصي التي كبائر كونهم يقصرون بعض الواجبات ويحرمون بعض المحرمات قد يعذبون بها وقد يعفى عنها وقد يطول مكثهم في النار، لكن ما لهم الى الجنه والسلام، ما دام ماتوا على التوحيد لا بد ان يخرجوا من النار ولا يخلدون، لا يبقى في النار الا الكفر. نسال الله السلامه والعافيه. نعم.
حدثنا مسدد
بن يحيى. نعم. والذي نفسي بيده. نعم، في فتي الابيه. نعم.
حدثنا مسدد عن يحيى عن ابي حيان قال: اخبرني ابو زرعه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
نعم. قل: والذي نفسي بيده، تبارك الذي بيده الملك في فتي الابيه، والله تعالى له يدان كما قال: بل يداه مبسوطتان، ما منعك ان تصل لما خلقت بيدي. نعم، ذا كلمتان. وتفسير تاويل اهل البدع اليد بالقدره والنعمه تاويل ضار فاسد، فاليد صفه من صفات سبحانه وتعالى. نعم.
حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ابو جمره قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر، ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام، أمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله، وعقد بيده هكذا.
الإيمان وشهادته، أو الإيمان وشهادته، إذا رفعت الإيمان تعطف عليها وشهادته، وإذا جرت الإيمان تعطف عليها الشهادة. الإيمان بالله وشهادته، أو الإيمان بالله وشهادته. نعم.
ونهاكم عن أربع: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيدها كذا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، ونهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. وقال سليمان وأبو النعمان عن حماد: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله.
نعم. وهذا الحديث فيه يسمى حديث وفد عبد القيس، وكانوا أسلموا قديم، وكانوا يسكنون في منطقة البحرين وهي في الأحساء الآن، وكانوا هم معروف الآن في الأحساء، الآن حوط عليه آثار، أسلموا قديما في أول الهجرة، ولهذا مسجدهم جواثا. جواثا ثاني مسجد أقيمت فيه الجمعة بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هو مسجد بني عبد القيس في الأحساء بجواثا، موجود الآن في الأحساء، وكان تسمى المنطقة تسمى منطقة البحرين، كل المنطقة الشرقية في ذلك كل تسمى منطقة البحرين في الأول. فهم أسلموا قديما حتى إن مسجدهم ثاني مسجد أقيمت فيه الجمعة بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء وفد للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، إن هذا الحي منصوب على اختصاص، يعني يخص هذا الحي، مثل قال قوله عليه السلام: معاشر الأنبياء، يعني نحن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضار، ولسنا نخص إليك إلا في الشهر الحرام، لأن في الجاهلية بينهم قتال، كفار مضار يمنعونه من المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا جاءت الأشهر الحرم يتوقف فيها القتال، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم شهر رجب. فقال: يا رسول الله، لسنا نخص إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا، وفي الأخير الآخر فمرنا بأمر فصل نعمل به ونخبره من وراءنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمركم بأربع. قال عليه الصلاة والسلام: أمركم بأربع وأنهاكم أربع، أربع أوامر وأربع نواهي، فعلوها من الجوامع، من جوامع الخير. الأوامر قال: الأمر الأول الإيمان بالله والشهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده واحد، هذا واحد، والثاني إقام الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة، والرابع دعوة الخمس، أربعة أشياء. هذا هو الشاهد، إقام إيتاء الزكاة، هذا فرض. وفضل الآخر: أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم فسره فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وفي اللفظ الآخر: وصوم رمضان وعد الخمس. اللفظ الآخر فسر الشهادة، شهادة لا إله إلا الله، بهذه الأمور، فسر الإيمان، فسر الإيمان بالشهادتين، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وأداء الخمس، فدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وهي الرد على المرجئة الذين يقولون الأعمال غير داخلة في مسمى، هذا من أقوى الأدلة الذي يوفي عبد القيس، حيث فسر الإيمان بالأعمال في غير اللفظ، هذا متفق عليه في موضع آخر ساقه البخاري ساقه إمام مسلم، فسر الإيمان بالأعمال، قال: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الصيام، وفي اللفظ الآخر وصوم رمضان. خمسة أشياء كلها من الأعمال فسر الإيمان بها، فدل على الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وهي الرد على المرجئة الذي يقول الأعمال ليست داخلة في الإيمان، الإيمان هو تصديق القلب فقط أو تصديق الإقرار باللسان. هذه الأمور التي أمرهم بها: الإيمان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الصيام. وأما المنهيات أربع: قال: أنهاكم عن الدبة والحنثم والنقير والمزفت، يعني هذه الأشياء الصلبة أنهاكم أن تجعلوا فيها النبيذ وهو العصير، لأن العرب كانوا ينبذون الأنبذة والعصير، كانوا يعصرون من التمر ومن العنب، التمر مثلا يصبون عليه ما حتى يكون حالي، والعنب كذلك، لكنه إذا جلس في الحر يومين أو ثلاثة خمر صار خمر، وإذا وضع العصير في الأسقية الجلد ثم تخمر تشقق، لكن إذا وضع في الأشياء الصلبة يتخمر ولا يعلم عنه. فلهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعوا العصير في هذه الأرض، الدبة القرع، القرع يؤخذ اللب اللي في وسطها وتكون صلبة ثم يصبون فيها العصير، فإذا مضى عليه يومين أو ثلاثة في شدة الحر ما عندهم ثلاجة صار خمر، ثم يشربونه وهو خمر. فلهذا قال النبي: لا تجعلوا في هذا الشيء الصلب. والحنتم جرار من الفخار، مثل الزيت، العصير الزيت هذا، والنقير الجذع في النخل ينقرونه ويصبون فيه العصير، والمزفة المقيم بالقار والزهر. إذا صب العصير في الحنثم وفي النقير الجذع والمزفة وفي القرع تخمر وشرب الخمر، قال لا تضعوها، لكن ضعوها في الأشياء الرقيقة وهي الجلد، فإذا تخمر تمزق وعرفوا أن الخمر. وهذا قاله في أول الإسلام، ثم لما استقرت الشريعة واستقرت الأحكام وثبت الإسلام والإيمان في القلوب، قال عليه الصلاة والسلام إن تبدوا في كل وعاء ولا تشربوا خمرا، نسخ هذا، قال تبدوا في أي وعاء إلا أنكم تلاحظون لا تشربوا خمرا. لكن في أول الإسلام نهاهم أن ينتبذوا في الأشياء الصلبة حتى لا يشربوا الخمر، وإنما ينتبذوا في الأشياء الرقيقة التي تتمزق إلى الخمر. ثم لما استقرت الشريعة وثبت الإيمان في القلوب قال له عيسى نسخ ذلك، قال انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا الخمر. نعم.
حدثنا أبو اليمان الحاتم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثنا عبيد الله وعبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، فقال والله له فقال والله له قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق مالي، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق.
نعم. يعني وهذا الحديث في قتال مانع الردة وبيان وجوب الزكاة، وذلك أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتد العرب، أكثر قضايا العرب ارتدوا وتركوا الدين الإسلامي، إلا من الصحابة الذين ثبتهم الله، ثبت الإيمان في قلوبهم الأنصار والمهاجرين، أما الأطراف والقبائل فأكثرهم ارتدوا. والردة أنواع، منهم من رجع إلى عبادة الأصنام والأوثان، منهم من أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو كان نبيا ما مات، كفره بإنكار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من صدق بنبوة مسيلمة، ومنهم من منع الزكاة وقاتل عليه، فكلهم قاتلهم الصديق والصحابة كلهم سموهم مرتدين لا فرق، لأن من عبد الأصنام مرتد، من أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم مرتد، من أنكر من أقر بنبوة مسيلمة مرتد، من منع الزكاة وقاتل عليها جعله مرتد، لأنه لما منعها وقاتل عليها صار حكم الجاحد، والجاحد كافر. أما لو لم يمنعها، أما لو لم يقاتل عليها، لو منعها ولم يقاتل عليها تؤخذ منه ويؤدب ولا يحكم على الصحيح، لكن إذا منعها وقاتل عليها دل على جحده له. وقتال منع الزكاة من قبل الصحابة لأنهم منعوها وقاتلوا على منعها، وقتالهم على منعها يجعلهم في حكم الجاحد له، ولهذا قاتل الصحابة والصديق أهل الردة ولو فرقوا بينهم، منهم مرتد عن دينه والراجع إلى عبادة، منهم المنكر لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، منهم مانع الزكاة. وفي أول الأمر أشكل على عمر وبعض الصحابة قتال مانع الزكاة، ولكن الصديق رضي الله عنه صمم على قتاله وقال والله لا أقاتل أن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا، العناقة السخلة الصغيرة، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. وفي لفظ لو منعوني عقال، هو الخيط الذي يربط به يد البعير، يقول لو منعوني العقال الذي يدفعونها إلى رسول الله أو العناقة السخلة الصغيرة والله لا أقاتلها. وفي لفظ والله لا قتلهم بس تمسك السيف بيده ولوح صم وقف صابلا، ثم بعد ذلك شرح الله صدر عبد الله صدر عمر ولهذا قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. هذه وقفة من أبي بكر رضي الله عنه، لا تنسى، وقفة عظيمة، حتى قال رسول الله: لولا أن الله ثبت أبا بكر رضي الله عنه وشرح صدره لقتال المرتدين لما عبد الله، ولكن الله سبحانه هيأ أبا بكر رضي الله عنه لقتال المرتدين وإعادتهم إلى الإسلام من جديد. وعمر رضي الله عنه أورد على أبي بكر شبهة في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. هذه شبهة، يعني عمر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والله لو قتلنا من فرق، وعمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، ولا يقول لا إله إلا الله، كيف تقاتلهم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما حتى يقال يقول لا إله إلا الله، فمن قالها عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها. نعم، بعد الأداء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه له مواقف عظيمة فاق بها غيره، فاق عمر وغيره. من هذه المواقف أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أصاب الناس ذهول عظيم، ومن هول المصاب مصاب الجلد، حتى إن خفي على بعض الصحابة وأكابر الصحابة كعمر خفت عليهم الآية: إنك ميت وإنهم ميتون. وصار عمر يحدث الناس، ولما قيل للنبي مات قال: ما مات ولا يأتين ولا يقطع عن أيدي أقوام وأرجلها. صار يتهدد ما يقول إنه مات، ويأخذون فجع أبو بكر رضي الله عنه من السنح فحدق له في العوالي، وجاء ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقبله، قال: يا أبي أنت وأمي طلت حيا وميتا، أما الموتة التي كتبت عليك فقد وثتها، والله لا يجمعن الله لك بين موتتين. ثم جاء وعمر يكلم الناس، أراد أن يسكته، لكن عمر عنده ذهول كغيره، فصعد أبو بكر وحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد أيها الناس، من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وتلا: إنك ميت وإنهم ميتون. فأصاب الناس ذهول، فسقط عمر حتى إن رجليه لا تحملان، وكأن الآية لم تنزل الآن، وجعل الناس يقرؤونها. ثبات عظيم للصديق ما وصل إليه عمر ولا غيره، هكذا الأخيار، ومن أعطاهم الله الإيمان والبصيرة والقوة وربطه بالجأش هكذا تظهر فضائلهم عند الشدائد، عند المحن، وعند المصائب العواق. فبرز فضل الصديق وقوة ثباته وفضله وقوة إيمانه وعلمه وفهمه للنصوص ما لم يمثله عمر ولا غيره. ثم الموقف الثاني لما ارتد العرب، ورمت العرب المهجم عن قوس واحد الأحياء والقبائل، فارتد منهم من عبد الأوثان، ومنهم من أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو كان نبيا ما مات، منهم من أقر بنبوة مسيلمة، ومنهم من منع الزكاة. والذين أقروا أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو عبد الأوثان ما في إشكال، الإشكال في منع الزكاة. حصل إشكال عند بعض الصحابة، حصل إشكال عند عمر، وقال عمر: كيف يا أبا بكر تقاتل وناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أما سمعت الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. هؤلاء يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، معصومي الدم والمال، كيف قاتل من هو معصوم الدم والمال؟ لشبهة قوية. وغاب عن عمر الحديث الآخر شوف غاب عن عمر وغاب عن الصديق أيضا لأن حديثه هو رواية أخرى ومرت ولو قتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذه الرواية الأخرى غابت عن عمر وغابت عن الصديق أيضا لكن مع كونها غابت عن عن أبي بكر وعن الصديق وعن عمر ظهر فضل عمر فضل أبي بكر وفهمه العظيم فهم قال التوحيد له حقوق والنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله فإذا فعلوا عصوا من دماءهم إلا بحقها وهذا من حقها الزكاة من حقها والله لا يقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة. نظرت الفهم العظيم وأيضا غاب عن الصديق الرواية الأخرى ويقوم الصلاة ويؤتي الزكاة لو ذكرها لحد على عمر فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. هذه حجة ليست حجة حجة واضحة لكن غابت هذه اللحظة غابت عن الصديق وغابت عن عمر ومع ذلك الصديق فهم أن الزكاة من حق التوحيد وأنه لا بد أن يقاتل على حقوق التوحيد. قال النبي قال عصوا من دماءهم إلا بحقها والزكاة من حقها من حق الإسلام من حق التوحيد ما أدوا التوحيد إذا لم يؤدوا الزكاة والله لا يقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة الصلاة فرض والزكاة فرض فمن فرق بين الفرضين والله لا يقاتل والله لو منعوني عناق سخلة يدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يؤدونها لقاتل وفي الله الآخر عقال وهو الخيط الذي يربط به يد البعير. هذا موقف عظيم للصديق ثم قال شرح الله صدر عمر والصحابة وأجمعوا على قتال المحب. الموقف الثالث إنفاذه جيش أسامة سام جيش أسامة كان النبي صلى الله عليه وسلم عد جيش أسامة لقتال الروم. قال بعض الصحابة يا الصديق كيف تمثل أسامة نحن الآن العرب ارتدت الآن نحن بحاجة إلى الجيوش الآن كيف ترسل الجيش نحن بحاجة إلى الجيش اصبر انتظر حتى تهدأ الأحوال حتى تستقر الأمور وحتى تعود القضايا اللي سنقل. قال لا ما يمكن والله لو نفذنا لا أحلنا جيشا ولواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم والله لو نفذنا حتى لو يلقى عندي أحد جيش عقده النبي صلى الله عليه وسلم لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم والله لو نفذنا ما يمكن مهما كانت الحال فنفذ فكان فيه الخير فكل ما مر على ملأ قبيلهم قبل العرب قالوا هذا عندهم قوة لولا عندهم قوة وعندهم جيوش ما نفذوا هذا وكل ما مر على قبيل خاطر حصل لهم رهبة قالوا هذا جيش الآن معناه ينفذون جيش إذن كيف تصل الجيوش إذن في جيوش أخرى غير هالجيش فصارت فيه المصلحة. هذا موقف من ثلاث مواقف عظيمة للصديق فاق بها جميع الصحابة حتى عمر رضي الله عنه وأرضاه.
باب البيعة على إيتاء الزكاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
نعم هذا البيعة غير البيعة على الإسلام هذه بيعة خاصة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة بيعات متعددة وهذه الآية وهي تتضمن أن بيعة الإسلام لا تتم إلا بالتزام إيتاء الزكاة وأن مانعه ناقض للعهد ولهذا صدر المؤلف ترجمها بالآية قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فيفرقكم الدين. فمفهوم الآية أنهم إذا لم يتوبوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليس إخوانا في الدين فدل على أن الزكاة لا بد منها وأن الإسلام لا يتم إلا بأداء الزكاة ولا سيما إذا جحد وجوبها. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع جرير بن عبد الله البجلي بايع على هذه الأمور الثلاثة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وقد وفى جرير رضي الله عنه بهذه البيعة فلما توفي المغيرة بن شعبة وكان أميرا على الكوفة في عهد عمر رضي الله عنه قام جرير وذكر الناس ونصحهم وأمرهم بالصبر وعدم إحداث شيء حتى يأتيهم خبر من عمر بتأمير خليفة للمغيرة وقال إني ناصح لكم لأني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل مسلم. أن النصيحة لكم اهدوا ولا تحدثوا شيئا واصبروا حتى يأتيكم أمر أمير المؤمنين بتولية خليفة بعد. وقال إن هذا من النصح الذي أخذه علي النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ بايعني علي أني بايعت عليه، بايعت النبي على النصح لكل مسلم، وهذا من النصح لكم. نعم.
باب إثم مانع الزكاة وقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
نعم. وهذه الآية فيها الوعيد الشديد لمانع الزكاة، وأن من منع الزكاة ولو كان مقرا بوجوبها فإن على هذا الوعيد الشديد يكوى بهذا الماء، يعني يصفح له صفائح من النار ويكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كما جاء في الحديث في سنة هذه الآية: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان مقيما صفحت له صفائح من النار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقدار 50 سنة، تكرر عليه العمل في هذا اليوم الطويل، يكوى بها الجنب والجبين والظهر، وإذا بردت أعيدت ثم يرى سبيلها إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال بعض السلف: لا يوضع دينار على دينار ولا درهم على درهم، ولكن يوسع جلده حتى يكون كل درهم يلصق بالجلد حتى يزداد على أمره، يوسع الجلد وكل درهم وكل دينار
ما تبقى من